عسكري اني انا عراقي قل لابن العسكري ان جرح الارض في عينك اخضر وعلى ليلك بدر الهم اقمار ان جرح الارض في عينك اخضر وعلى ليلك بدر الهم اقمار يا امام الماء ان النخل ابتر يا إمام الماء إن الأبتار وأنا ما زلت أحيا باحتراقي وأنا ما زلت أحيا باحتراقي قل لابن العسكري
الزيارة الجامعة الكبيرة عن عاشر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لنفوسنا وتنزيها لنا وكفارة لذنوبنا وفاضت الشفاه القدسية لثامنهم وكوكبهم المشرق وشمسهم الطالعة الرضا أبي محمد من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الرب بمغناه قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الرب بمغناه فكل من كان مطيعا له أصبح مسرورا بلقياهم قلت فلي ذنب فما حيلتي بأي وجه أتلقاهم قالوا أليس العفو من شأنهم قالوا أليس العفو من شأنهم لا سيما عمن ترجاهم فجئتهم أسعى إلى بابهم فجئتهم أسعى إلى بابهم
لا أريد أن أشير إلى ما قاله المفسرون من شيعة أو من غيرهم بنحو مستقيم أذهب إلى ما نطقت به العترة الطاهرة شيخنا أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي في معاني الأخبار وبأسانيده عن مثنى الحناط عن باقر العترة أبي جعفر وعن صادقها قال أيام الله ثلاثة وذكرهم بأيام الله قال صلوات الله وسلامه عليهما: أيام الله ثلاثة. ما هي هذه الأيام الثلاثة؟ يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. وذكرهم بأيام الله. لا بد أن تكون هذه التذكرة متواصلة، وفي كل وقت وفي كل مكان ومع كل جمع من جموع شيعة أهل البيت. هذا المقطع الذي بدأت به حديثي وذكرهم بأيام الله هو من الآية الخامسة من سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية جاءت في أي سياق؟ في سياق الإخراج من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. هذه هي الآية الخامسة من سورة إبراهيم. إذا رجعنا إلى الآية الأولى من نفس السورة بعد البسملة: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، والخطاب لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الآية أيضا تتحدث عن إخراج من ظلمات إلى نور، والآية تتحدث عن صراط عزيز حميد. الآية 57 بعد 200 من سورة البقرة، وأعتقد أن كثيرا منكم يحفظونها، فهي في سياق آية الكرسي: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرواية مفصلة، يرويها شيخنا أبو جعفر الكليني في الكافي وشيخنا العياشي في تفسيره، رواية مفصلة أختصر المطلب منها. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الرواية عن من دان بإمامة إمام لم ينصبه الله سبحانه وتعالى. إلى أن يصل السؤال، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عليه السلام: هؤلاء الذين ذكروا بوصف الكفر في الآية، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الشطر الأول من الآية واضح: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا الشطر واضح. أما الشطر الثاني: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، السائل هنا يسأل: هؤلاء الذين كفروا هل هم أهل الجاهلية أم غيرهم من الكفار؟ الإمام يقول: وهل للكافر من نور حتى يخرج منه؟ وأي نور للكافر؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهل للكافر من نور حتى يخرج منه إلى الظلمات؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الآية في الذين دانوا ونصبوا إماما من عند أنفسهم وتركوا إمامة إمام نصبه الباري سبحانه وتعالى، فأولئك خرجوا من النور إلى الظلمة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والآيات عديدة في في الكتاب الكريم إنما أشرت إلى نماذج منها. هذه الآيات تتحدث عن مفهومين: المفهوم الأول وهو الخروج من الظلمات إلى النور، والمفهوم الثاني والذي يأتي مساوقا له مساويا له بنفس المعنى، وهو ما عبرت عنه آيات الكتاب الكريم بالصراط المستقيم، كما جاء في الآية التي سبق أن ذكرتها، الآية الأولى من سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهناك إخراج من الظلمات إلى النور، وهناك حديث عن صراط مستقيم، وكل هذه المعاني تترابط مع التذكير بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. أما الحديث عن الإخراج من الظلمة إلى النور فأعتقد أنه واضح ولا يحتاج إلى بسط القول فيه كثيرا، وإمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي حمزة الثمالي: والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوء من هذه الشمس المضيئة بالنهار. الحديث واضح في هذا المعنى. أما الصراط وصراط المستقيم، لو أردنا أن نتتبع هذا العنوان في آيات الكتاب الكريم من أول القرآن إلى آخره، وفي نفس الوقت نتتبع أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليه التي جاءت في بيان معنى هذا الصراط، إن هذه الأحاديث تجمع بقضها وقضيضها على أن الصراط المستقيم هو عنوان واسم لعلي صلوات الله وسلامه عليه. الصراط المستقيم في أي آية أنا وجدتها في الكتاب الكريم ورجعت إلى حديث أهل البيت لوجدت أن الصراط المستقيم هو علي صلوات الله وسلامه. والحديث عن علي هو الحديث عن إمام زماننا، الحديث عن أولهم هو الحديث عن آخرهم، والحديث عن آخرهم هو الحديث عن أولهم. الرواية ينقلها شيخنا الصدوق في المعاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى الصراط، قال: الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما صراط الدنيا فهو الإمام الذي افترض الله طاعته، وهو الذي بموالاته وبالائتمام به وبالاقتداء به يجوز الإنسان على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يكن مقتديا بهذا الصراط الذي هو في الدنيا فإنه سيتردى في نار جهنم ولن يجوز على ذلك الصراط. ما الصراط الأخروي إلا صورة هي لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه المطالب تلتقي عند هذا المقطع من الآية: وذكرهم بأيام الله. ومر الحديث قبل قليل عن باقرهم وعن صادقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن هذه الأيام هي أيام ثلاثة، أولها هو يوم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، قال: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة وهو يوم الرجعة، ويوم القيامة. وأقف عند اليوم الأول، يوم يقوم صلوات الله وسلامه عليه. والرواية عن أهل زمان غيبته ينقلها شيخنا الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، الرواية عن إمامنا السجاد بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي، وهو من خاصة أصحاب إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول سجاد العترة لأبي خالد الكابولي؟ يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ يبين إمامنا السجاد، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هل ينطبق هذا المعنى علينا أو لا؟ ذلك أمر آخر. لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. ثم يقول: أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذه أوصاف أولياء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته التي نحن نعيشها. هل تنطبق علينا هذه الأوصاف؟ هذه قضية تعود إلى كل شخص يمكن أن يراجع نفسه فيجد أن هذه المعاني تنطبق عليه أو لا تنطبق. لا أستطيع أن أقيم هل أن هذه المعاني تنطبق علينا أو لا تنطبق. هذه قضية وجدانية يستطيع الإنسان أن يحكم على نفسه في محكمة وجدانه وفي محكمة ضميره. الإنسان فيما بينه وبين نفسه يستطيع أن يشخص الحقيقة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهل تنطبق هذه المعاني علينا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. يعني حينما نقول بأنه غائب شاهد، نقول ذلك عن حقيقة اعتقاد لا عن لقلقة لسان. نحن نقولها، نرددها، نرددها على منابرنا، نقولها في محافلنا بأنه غائب شاهد، ولكن في عالم الحقيقة وفي عالم الصدق مع النفس، هل نتعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه على أساس أنه غائب شاهد؟ إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الذي هو مدار قبول ديننا، من دونه لا دين لنا، من دونه لا إيمان لنا، ومن دونه لا عاقبة حسنى لنا، ومن دونه لا عمل لنا. في روايات أهل بيت العصمة المعنى واضح وصريح عن إمامنا الزاكي العسكري وعن غيره من أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، حين يتحدث الإمام عن أنه لا صلاة إلا بطهور، الصلاة من دون طهور لا تسمى صلاة، لا صلاة إلا بطهور. هذا العنوان، عنوان الصلاة، لن يصدق ولن يتحقق في الواقع الخارجي من دون شرط الطهور. والروايات تبين لنا بأن الطهور على نحوين: طهور أعظم وطهور أصغر. أما الطهور الأصغر فهذه الطهارات التي نعرفها من الغسل والوضوء والتيمم، المعاني التي تعرفونها. لكن الصلاة بهذا الطهور ليست بصلاة. الصلاة بحاجة إلى طهور أعظم، وهي ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الطهور الذي تتقوم به الصلاة وتقبل به الصلاة هو ولاية إمام زماننا. هناك خطأ كبير في واقعنا الشيعي، خطأ كبير في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أننا نجعل العبادات والأحكام الشرعية لها حقل، ونجعل علاقتنا مع أهل البيت مع كل إمام لها حقل، ونجعل للإمام الحجة أيضا حقل، وهذه أكبر إساءة أدب مع الإمام المعصوم. هناك حقل واحد هو لإمام زماننا فقط، وبقية الأمور تقع في هذا الحقل، هناك دائرة واحدة. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نحن هكذا نخاطبه في دعاء المدبة، الوجه الذي يتوجه إليه الأولياء وجه واحد هو الحجة ابن الحسن. والأئمة يصرحون بأن لكل إمام عهدا في عنق شيعته، لكل إمام المسؤول عنا هو الحجة ابن الحسن، إمام زماننا الذي إذا ما زدنا شيئا ردنا وإذا ما نقصنا شيئا أتمنا، هو الحجة ابن الحسن. وعلاقاتنا مع أهل بيت العصمة، مع رسول الله، مع سيد الأوصياء، مع الصديقة الكبرى، ومع سائر المعصومين، إنما تكون من هذا الباب، الباب الذي يكون بيننا وبين الله هو الحجة ابن الحسن. ونحن نحشر في يوم القيامة في ركابه، كل شيعة تحشر في ركاب إمامها. لا أن يكون هناك حقل لإمام زماننا ولبقية شؤون الدنيا والدين حقول توازي ذلك الحقل، هناك حقل واحد في حياتنا، هناك دائرة واحدة، الصراط صراطان، هناك صراط واحد، صراط في الدنيا وهو الإمام الذي افترض الله طاعته. من هو الإمام الذي افترض الله طاعته علينا في هذا الوقت وفي هذا الزمان؟ هل هناك إمام غير الحجة ابن الحسن؟ طاعاتنا ناقصة، نحن إذا أردنا أن نعرض طاعاتنا على الأوصاف والشرائط والخصائص التي وردت في كلمات المعصومين فإنها ناقصة ناقصة ناقصة. والروايات تقول الذي يتممها هو إمام زماننا. كل نقص في أعمالنا وكل نقص في ديننا الذي يتممه إمام زماننا. الله الله في دينكم، هكذا يقول الأئمة، والدين في روايات أهل البيت هو الإمام المعصوم، ديننا هو إمام زماننا. الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تغفر، وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. الرواية تشير إلى هذه الحقيقة، الله الله في دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. وحين الحديث عن حب علي في زماننا هذا، الحديث عن حب إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قلت في أول حديثي بأن الآيات تتحدث عن خروج من ظلمات إلى نور، وتتحدث عن صراط مستقيم. نحن في كل يوم على الأقل الحد الواجب عندنا 5 صلوات، وفي كل صلاة نحن نقرأ سورة الفاتحة مرتين. الحد الواجب يوميا على الأقل نحن نقرأ سورة الفاتحة. متى تتحقق العبادة؟ هذا المعنى الذي جاء في القرآن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن حين نقول إياك نعبد، المعنى الذي جاء في القرآن يعبدونني لا يشركون بي شيئا لن يتحقق قبل ظهور إمام زمان. هذا المعنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا لن يتحقق قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأننا إلى هذه المرحلة وحتى في زمان الأئمة لم يكن دين الحق قد ظهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لم يظهر دين الحق ولن يظهر إلا بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حين نقول إياك نعبد، العبادة ناقصة من دونه صلوات الله وسلامه عليه. وحين نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هل هناك من صراط مستقيم وهو لم يكن قد ملأ الأرض قسطا وعدلا وأزاح كل ظلم وجور؟ لن نستطيع أن نتصور وجود صراط مستقيم ما لم يكن قد أزاح كل ظلم وجور وأقام كل عدل وقسط، وإلا لن نتصور الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بشكل عملي لن يتحقق إلا في ظهوره، والعبادة الحقيقية لن تتحقق إلا في ظهوره. نحن ندعي بأننا ننتظره صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه انتظار بمستوى الألفاظ. نحن الذين قد تركناه ينتظرنا، هو ينتظرنا. نحن نقول بأننا ننتظره، لكن في الحقيقة نحن تركناه، هو ينتظرنا، ولسنا نحن الذين ننتظره، هو ينتظرنا. ينتظر، الروايات تحدثنا عن بني إسرائيل كانوا في انتظار مخلصهم، في انتظار موسى، وكانوا يترقبون العلامات، والرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. لكنهم ضجوا إلى الله، ضجوا إلى الله بصدق، أخلصوا في نواياهم، ضجوا إلى الله بصدق، ببكاء ونحيب، بصدق مع وعي، من دون الوعي لا فائدة من البكاء والنحيب. نحن بحاجة إلى وعي مهدوي، نحن بحاجة إلى ثقافة مهدوية، ثقافة مهدوية أصيلة تنتمي إلى الكتاب والعترة فقط وفقط، ولن تغرف من هنا ومن هناك. نحن بحاجة إلى وعي مهدوي أصيل، وبحاجة، وخصوصا أنتم معاشر الشباب، بحاجة إلى هذه الثقافة المهدوية الأصيلة، وبحاجة إلى الوعي المهدوي الأصيل. الروايات تحدثنا بأن أنصاره من الشباب، والسائل يسأل: أفيهم من الكهول؟ والأئمة يجيبون: كالملح في الطعام أو كالكحل في العين. نحن بحاجة إلى وعي مهدوي وثقافة مهدوية. أعود إلى رواية صادقنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن بني إسرائيل في انتظار مخلصهم، فضجوا بالبكاء وبالدعاء وبالتوسل، ولكن عن وعي، عن انتظار واعي، وتعيها أذن واعية. ضجوا الرواية تقول بأن الله سبحانه وتعالى قرب إليهم يوم مخلصهم 400 سنة. هم كانوا سبباً في تعجيل أمره، فقرب الله لهم موعد فرجهم 400 سنة. ثم يعلق الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول: وكذلك شيعتنا، وكذلك شيعتنا، لو كانوا على هذا الحال، لو كانوا بهذا الوعي وبهذا الفهم وبهذا الإخلاص وبهذا الانقطاع، فإنهم سيكونون سبباً في تعجيل أمره. حينما يسأل أبو هاشم الجعفري، وهو من علماء الهاشميين ومن خاصة أصحاب الأئمة، يسأل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن السفياني، فيقول: هل السفياني من المحتوم يا ابن رسول الله؟ قال: نعم، السفياني من المحتوم. والسفياني ربما هو أكثر علامة تحدثت عنها الرواية. بإمكاننا أن نجمع ما جاء من الروايات عن السفياني فنشكل منها كتابا كاملا. هل السفياني من المحتوم؟ قال: نعم، السفياني من المحتوم. قال: فهل يحدث فيه البدا؟ قال: نعم، يحدث فيه البدا. هناك علامات محتومة، وأقوى العلامات المحتومة لمن كان له خبرة بحديث أهل البيت وبالأحاديث الواردة في موضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أقوى علامة من العلامات المحتومة هي علامة السفياني. والإمام الجواد يقول بأن البداء يحدث فيها. فقال أبو هاشم: إننا نخاف أن يحدث البداء في المهدي. قال: لا، المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. هناك بداء وهناك ميعاد، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه العناوين. أنا أوردت هذه الرواية لأشير إلى هذه الحقيقة. لماذا كان السفياني وغيره من الأحداث والوقائع والفتن والملاحم، وسمي ما شئت من التسميات، من الأحداث التي تحكم بالبداء، يحكمها قانون البداء؟ وإمامنا الصادق يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من البداء. ومراده هو هنا بأن الأمة قادرة على أن تغير هذه الأحداث، فلا يأتي سفياني ولا غيره. قانون البداء هنا لأجل أن تكون الأمة فاعلة، الأمة الشيعية فاعلة. إذا كانت الأمة الشيعية فاعلة في علاقتها مع إمام زمانها، لهي قادرة. مثل ما الإنسان يقول: أريد أن أطيل عمري، ويدفع الصدقة أو يصل رحم، أليس الصدقة تدفع البلاء؟ وهذا من بديهيات عقائدنا. أليس صلة الرحم تطيل العمر؟ وهذا من بديهيات عقائدنا. بإمكان الإنسان أن يقول هذا الكلام، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة في الأعمال التي تغير التقدير الذي يقدر للإنسان، إن كان في عمره، في أجله، في رزقه، وفي سائر شؤونات حياته، في حالات النجاح والفشل. الإنسان دائما في الحياة الدنيوية في مواجهة نوعين من الحالات، حالات نجاح وحالات فشل. والشيء الموجود في الحياة الدنيوية أن حالات الفشل في حياة الإنسان أكثر من حالات النجاح. أليس هناك جملة من الأعمال تدفع عن الإنسان حالة الفشل، وتدفع عن الإنسان البلاء؟ وهناك جملة من الأعمال، وهذا مذكور، يمكنك أن تراجع كتابا موجودا في كل بيت، مفاتيح الجنان، واقرأ الباقيات الصالحات في الحاشية، وستجد بأن الكثير من الأعمال التي لها التأثير في تغيير تقدير أعمال الناس، وفي تغيير تقدير مصائر الناس. نفس الشيء القضية. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للأمة يأتي الكلام هنا عن قضية البداء، وأن الأمة قادرة على أن تغير في هذه العلامة وفي غيرها، أن لا يكون هناك سفياني ولا يكون هناك غيره، لأنه محكوم بقانون البداء، مثل ما بقية الأمور الجزئية محكومة بقانون البداء. هذا أمر، وغيره من الأمور الأخرى، كل ما جاء في روايات أهل بيت العصمة في موضوع إمام زماننا عدا الظهور الشريف محكوم بالبدء، يعني أن الأمة قادرة على تغييره، كل ما جاء في الروايات، لأنه أعلى الإخبارات هي الإخبارات عن العلائم المحتومة، وأقوى العلائم المحتومة هو السفياني. والسفياني كما أوردت الحديث عن إمامنا أبي جعفر الجواد بنحو واضح وصريح بأن البداء يحدث فيه، وهذا أمر راجع إلى الأمة. العلاقة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في المعنى الذي بينته الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. وهناك نسخة أنا أعتقد بها: ومن قصده، ربما آخرون لا يعتقدون بها: ومن قصده توجه إليكم. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، يعني أن التوحيد من دونه لا قيمة له. ولذلك الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه وعن إمامنا الصادق حينما يسألونه كيف يعبد الله، قال: إنما يعبد الله من يعرف الله، أما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. ويشير بيده، الرواية تقول، ويشير بيده: إنما يعبد الله من يعرف الله، أما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. فقيل: يا ابن رسول الله، وكيف يعرف الله؟ قال: بالتصديق والإيمان بالله، وبالتصديق والإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وبموالاة علي، والائتمام به، والائتمام بالأئمة من ولده، وبموالاة أوليائه، وبالبراءة من أعدائه. هذه شروط التوحيد، يعني التوحيد حقيقة كاملة. هذا التوحيد. ثم يقول الإمام: إنما يعبد الله هكذا. التوحيد في حديث أهل البيت غير التوحيد الموجود في الكتب. التوحيد الموجود في الكتب توحيد يتحدث عن توحيد ذاتي وصفاتي وأفعالي في روايات أهل البيت. التوحيد الحقيقي من دون ولاية علي لا معنى للتوحيد، كما مر في هذه الرواية. ونحن عندنا العشرات بل المئات من النصوص في كتب الحديث كلها تشير إلى هذه الحقيقة. التوحيد ليس مفهوما معزولا عن ولاية إمام زماننا. قبل قليل أشرت إلى هذه الحقيقة، قلت بأننا نأتي إلى ديننا فنجزئه، فنجعل التوحيد في حقل، والنبوة في حقل، ونجعل علاقتنا بأئمتنا في حقل، ونجعل العبادات في حقل، ونجعل الاعتقاد بإمام زماننا في حقل. والقضية ليست كذلك. هذا الدعاء المعروف بدعاء الغيبة، أنا مرارا في أحاديثي أكرر هذه الأمور لأنها لا تذكر. ربما من استمع منكم إلى أحاديثي أكرر هذه العناوين لأنني لا أجد أحدا يؤكد على هذه الحقائق. إذا ذكرت ذكرت مبتورا أو ذكرت بنحو ضعيف. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، لم أعرف نبيك، وينتهي الكلام هنا. اللهم عرفني نبيك، عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، وينتهي الكلام هنا. لكن حين يكون الكلام اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. حينما يأتي الكلام عن معرفة الحجة، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، ويستمر الكلام اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذه المعاني مرتبطة بمعرفة الحجة. تلاحظون الكلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح، نظرة بسيطة.